أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: العين التي للمستأجر، المسألة الأولى، العين التي للمستأجر بيد المؤجر اللي هو الأجير، يعني غير يعني إجارة الأعيان، هنا إجارة الأعمال في البيت. لذا قال: الذي آجر نفسه لعمل فيها، الذي آجر نفسه لعمل فيها. العين التي للمستأجر بيد المؤجر اللي هو هون الأجير، ليس مالك العين. مالك العين في الأعيان يكون المؤجر، أما مالك العين في الأعمال يكون الأجير في العين اللي هو المؤجر أيضا، والطرف المقابل صاحب العين اللي هو المستأجر. العين التي للمستأجر بيد المؤجر، من المؤجر الذي آجر نفسه، يعني اللي هو الأجير في العين، الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب، آجر نفسه ليخيطه. شو هي أمانتان، مقتضى نفس الإجارة بلا فرق بين إجارة الأعمال وإجارة الأعيان، تستلزم أن، لأنه هي من العقود الائتمانية بالمعنى العام، فتكون حينئذ يد الأجير على العين في إجارة الأعمال، ويد المستأجر على العين في إجارة الأعيان، في الأعيان تكون يد ائتمانية في البيان ويد أمان. فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه بالتعدي أو التفريط يكون قد جاوز القيد، قيد الإذن وحد الإذن وشرط الإذن في البيع، فيضمن حينئذ بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مضافا إلى الروايات الخاص التي حينئذ جاوز فيها الشرط والحد والنشوء إلى آخره، والتي ليست مختصة فقط في إجارة الأعيان، بل تشمل حتى إجارة الأعيان فيها. قال: فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها، أو اشتراط ضمانها على حذف ما مر في العين المستأجر. واشتراط ضمانها أعم من أن يكون اشتراط ذلك بنحو شرط الفعل، أو أن يكون اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة. والدليل على حينئذ ذلك بالنسبة لشرط الفعل واضح على مقتضى الضوابط والقواعد، وليس بحاجة حينئذ إلى دليل خاص في البيان، بس في عندنا الروايات اللي هي في المقام. أما في شرط النتيجة ليس الدليل لا رواية موسى بن باكر وضعف سندها رغم تمام دلالتها، ولو بالإطلاق أنه مش ورد بخصوص حينئذ اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، بس هي مطلقة من هذه الناحية في البيان. والإمام عليه السلام، الإمام القاضي صلوات الله عليه، في الجواب قال: جائز. فحينئذ هو يجوز هذا اللون من الاشتراط، فالمشكلة كان في سنده ولا بالوجه الذي تقدم من التمييز فيما بين اقتضاء الإجارة الإذن في باب إجارة الأعيان، غير ما يقتضي الإجارة من الإذن في باب الأعمال في البيت بالنسبة للعين التي يراد صب المنفعة في العمل في إذن فيها. فإن هذا الوجه كما أشرنا حينئذ لم يتم لما يرد عليه من نقد وحث، بل النقطة نفس النقطة اللي مر معنا في إجارة الأعيان في البيت، هو تمامية المقتضي، أن هذا الشرط المقتضي موجود والمانع مفقود، ليس مخالفا لا للكتاب ولا للسنة المتواترة القطعية، ولا مخالف لمقتضى العقد ولا إلى آخره، فحينئذ يعمل بموجبه مقتضاه ويكون مشمولا لإطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطهم على حظ ما مر في العين المستأجرة في البيان. واضح؟ نعم. هنا المحقق العراقي اللي هو اللي في إجارة الأعيان استفاد حينئذ صحة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة من روايات العارية، حيث ألقى فيها الخصوصية، ألقى الخصوصية بروايات العارية، لأن المقصود هو كل ما كان العقد مستأمنة مشتركة الضمان، والروايات صححت شرط الضمان في غير عارية الذهب والفضة هنالك. أما هنا هذيك العارية فيك أنت تعممها بالنسبة للإجارة اللي تكون من سنخ العاري، اللي هي إجارة الأعيان في البيت مو إجارة الأعمال. أما بإجارة الأعيان لا، الأعمال تختلف حينئذ المسألة. لذا أشكل في المقام حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراك، أشكل منه بالنسبة لمسألة اشتراكه بالأعيان، إجارة الأعيان. ليش؟ لأن كان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام. ليش؟ لأنه الإجارة عارية في إجارة الأعيان، وأما في إجارة الأعمال ليس الأمر فيها كذلك. ولو قيل بجريانه في المقام السابق من باب إلقاء الخصوصية، وأن المنظور فيه هو اشتراك الضمان في العقود الائتمانية، والإجارة من العقود الائتمانية كالعارية التي هي من العقود الائتمانية في البيع. إذا قال أو اشتراك ضمان على حظ ما مر في العين المستأجرة، وهم نفس اللي تقدموا أشكلوا هنالك بعينهم، أشكلوا هنا في المقام بلا تفريق فيما بينه. ولو تلف، ولو تلفت العين اللي هي مصب العمل المستأجر والمملك بموجب عقد الإيجار، من الثوب مثلا تلف بآفة سماوية فعل غير اختيار، ويلحق به حينئذ إتلاف الحيوان إن لم يكن بتسبيب الإنسان، وإلا كان السبب أقوى من المباشر اللي هو الحيوان. أو أتلفها، من أتلفها؟ المؤجر أو الأجنبي الثالث غير المتعاقدين في البيت. وإذا قلنا على شقين، مرة قبل الشروع في العمل وقبل صب العمل في العين، وأخرى يكون في الأثناء. قال ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي بهودة الصوتين قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإيجار. بطلت الإيجار ليه؟ لأن المملك بموجب عقد الإجارة إنما هو العمل، وهذا فرع أن يكون العمل مملوكا له، وملكية العمل فرع القدرة عليه، والقدرة عليه فرع أن تكون تلك العين موجودة. ليش؟ لأنه مش مطالب بكلي خياطة، وإنما بخصوص خياطة هذا الثوب، هذا الثوب الخصوصي في البيع. واضح؟ وهذا ما نبه عليه السيد فيروز أبادي في تعليقاته على المتن هنا، يعني على حيث قال فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة، لأنه التفت انه شو منشأ البطلان؟ عدم القدره على العمل. هون يمكن الواحد بيجي بيشكل ليش؟ لانه ما عندوش قدره على العمل، العمل قادر عليه في أبنى. هو قادر على الخياط. الجواب انه لا، العمل افترض عمل كلي او عمل شخصي على ما سوف ياتي، انه في عندنا عمل شخصي يمكن ان يملك من وجهه الاجاره او لا. خلينا نحكي بالعمل الكلي، نفس عمل الخياطه كعمل كلي هو قادر عليه، بس هذا الحصه من العمل الكلي اللي مصبوب على هذه العين بالخصوص في البيت ما عاد عنده قدره عليه. ليش؟ نتيجه تلف العين او نتيجه اتلاف العين في البيت. فبالتالي حينئذ هذه الحصه من العمل الكلي سوف لا تكون مقدوره، فلا تكون مملوكه للاجير حتى يملكها بموجب عقد الاجاره للمستاجر، فتبطل حينئذ الاجاره طرة. اذا الحكي اللي أشار له السيد فيروز أبادي وهذا كلام صحيح، فيما كان العقد التفت على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة، يعني إلى خصوص هذا المتعلق، إلى خصوص هذه العين. استأجره لا يغسل له السيارة هذه، مش مطلق مثل السيارة، هو عنده قدرة أنه يغسل أي سيارة، بس هذه السيارة بالخصوص. وبالأثناء إجا صاروخ مثلا وطير له مثلا السيارة هكذا. وإلا إن لم يكن على نحو التقييد، فإن كانت العين موردا يعني مورد للعمل ليس إلا، فحينئذ هو طلب منه خياطة ثوب. هلأ جيب له هاي قطعة القميص، بس هو المطلوب عنده خياطة ثوب مش بخصوص هيدي القطعة، هيدي راحت وبيبقى قطعة أخرى في البيت يمكن أن يتم فيها، فلا موجب للحكم بالبطلان. وهذا كلام وجيه ومتين جدا أفاده السيد فيروز أبادي في تعليقاته على المتن، فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة، وإلا فإن كانت العين موردا، يعني هي المصداق وليست هي، يعني ليست الإجارة مقيدة بها في البيت، فلا بطلان مع إمكان تبديل العين اللي تلفت بشو بفرد آخر، في بيجيب له شو عين أخرى بفرد آخر، وإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة لا يكون إتلاف مطلقا استيفاء ولا تفويتا فيما فرضناه. السيد فيروز أبعتي. ورجعت الأجرة بتمامها إذا كانت تلف شو قبل العمل، قبل الشروع فيه، أو بعضها إذا كان في الأثناء في البين. رجعت إلى مين؟ إلى المستأجر. واضح. رجعت ليش بيعبر عن نحن بنقول رجعت إذا كان قد قبضها مثلا، عفوا رجعت إلى المستأجر إذا كان قد قبضها الأجير، بنقول لا، حتى لو لم يقبضها حينئذ الأجير رجعت إلى المستأجر. ليه؟ لأنه بمجرد العقد خرجت من ملك المستأجر إلى ملك الأجير. لما بطل حينئذ ذلك العقد نتيجة تلف العين لعدم القدرة على العمل المقيد بهذه العين بالخصوص، هذا الذي خرج عن ملك المستأجر ودخل في كيس وفي جيب الأجير في البين بيرجع إلى ملك، هذا اللي هو مقصود في البين. فبالتالي رجعت الأجرة بتمامها فيما لو كانت تلف قبل الشروع في العمل، أو بعضها فيما لو كانت تلف في الأثناء إلى المستأجر. وهيدي نبهنا عليها حينئذ فيما سبق، هيدي وين بتتم؟ بتتم فيما لو كانت حينئذ نتيجة العمل نتيجة انحلالية في البحث، لا فيما لو كانت نتيجة العمل نتيجة مجموعية. يعني هيدي مثلا في مثل غزل الصوف أو غزل القطن في البينيوم، مثلا طلب منه عطار صبرة من الصوف بيطلع منها مثلا 100 غزل، طلبه هو انه يطلع له 100 غزل منه، طلع له 15 20 غزل، وفي الاثناء تلف المقدار المطلق، هذا المقدار اللي اوجد هذا المقدار حينئذ النتيجه مطلوبه، لكن النتيجه انحلاليه، يعني كل غزل بحد ذاته هو مقصود ونتيجه عمل حينئذ في الفين، فيصدق حينئذ عليه التسليم بالنسبه لهذا البعض. البعض الذي حينئذ ما حققه نتيجه العمل لم تبرز ولم تصل إلى يد المستأجر حتى يستحق الأجير أجر ذلك البعض في ذمة المستأجر، وبالتالي تبطل الإجارة بالنسبة لهذا البعض كما أسلفنا. هذا في هالصورة الأمر واضح. وأما إذا كانت النتيجة نتيجة مجموعية مثل مثلا خياطة الثوب، نفس خياطة الكمين مش مطلب له وليس غرض وليس نتيج، يعني جزء من النتيجة وليس حينئذ النتيجة. ففرق بين مثل مثلا غسل القطن أو الصوف في البين، أو مثل مثلا خياطة الثوب أو خياطة السجيد بعض السجيد، ما بي ليس حينئذ النتيجة المطلوبة الإتيان بهذا البعض كلا إتيان حينئذ في البين، أو فقل جزء من المطلوب. وبالتالي يكون فرق بين النتيجة الانحلالية والنتيجة المجموعية. في النتيجة الانحلالية حينئذ هذا الكلام اللي أفاده الماتن، ورجعت الأجرة يعني بعض الأجرة المستأجر بالتم. وأما إذا غير النتيجة مجموعية لا، ليش؟ لأن البعض الذي أتى به كلا إتيان حينئذ في البيت. وهذه مسألة أساسية بدنا نلتفت لها. يعني مثلا لو كنا في بيروت واستأجرنا مثلا باص يطلعنا عن نبطي، واضح، في مثلا مسيرة نبطية يوم 13، وصلنا لصيدا وخرب الباص هناك أو احترق نفترض الباص، تلف كليا ذلك الباص، جاء الظالم وغصب ذلك الباص ونزلنا منه، هم حينئذ انقطع في عنا انحلالية للأجر. واضح. ليه؟ لأنه هو مقصود الوصول للنبطية، ووصوله للصيدا هذا طي لبعض المسافة بين وحصول بعض حينئذ المطلوب كل هذه الأميال حينئذ أن يقطعها، وقطع كل ذلك البعض يكون حينئذ مطلوب مستقل، بس مطلوب انحلالي وليس مطلوبا، يعني مطلوب كف الواجب النفس الضمني في البيت. هذا كذلك أشبه بهذا، يعني مطلوب حينئذ بشكل انحلالي في البيت فيستحق الأجر. بخلاف ما لو يمكن مثلا استأجرنا باص يخدنا مثلا رحلة ترفيهية، مثلا هذا الباص لمكان ما على انه يبقى معنا هو يبرمنا وياخذنا ويجيبنا، وصلنا لمكان ما وخرب الوصل. هون حينئذ البعض المقصود انحلالا ما حصل. ليه؟ لأن ليست النتيجة قائمة بأنه يطوي بعض المسير، النتيجة قائمة حينئذ في مطلب آخر وليس في الاقتراب من المسير. ومثل هذه كنت تبتلوا فيها الحاج الله يرزقنا جميعا، طلع بالباص من عرفة على المزدلفة، بنص الطريق شو خرب الباص في قلبه واضح، أو إنه لا خلينا نفترض تلف الباص احترق أو شيء من القبيل. هون لا شك ولا إشكال بيستحق أجدة مقدار حينئذ ما أتريه. ليش؟ لأنه المطلوب عنده إنه يقترب مسافة من المزدلفة قبل مثلا نص الليل أو قبل طلوع الفجر الصادق، يكون مثلا في المزدلف، إذا مطلوب بالنسبة له، وما تحقق من طي المسافة واجتياز بعض المسافة، إذا يحقق له المطلوب ولو بعض المطلوب في البين بشكل انحلالي في البين، يعني فحقق بعض النتيجة. ليش؟ لأن نحن فيما سبق أشرنا إلى أنه لا تستقر الأجرة إلا بالتسليم، والتسليم في إجارة الأعمال بتسليم النتيجة. هون بنجي بنقول عندنا نتيجة انحلالية أو نتيجة مجموعية، يعني مرة النتيجة تتحقق على كل بعض، وأخرى النتيجة لا تتحقق إلا على المجموع. إذا تحققت النتيجة على كل بعض، فهون يستحق الأجرة بالتقسيط في البيع، المقدار اللي حققه بيستحق الأجرة عليه، والمقدار المحقق بيرجع من الأجرة إلى المستأجرين حينئذ في البحث. وأما إذا كانت النتيجة مجموعية فالإتيان ببعض لا بيقدم ولا بيأخر، فما حقق نتيجة، ما سلم نتيجة للمستأجر، نتيجة عمل للمستأجر، حتى تستقر الأجرة في ذمة المستأجر الأجير، لا كلا ولا بعضا في البيع، فساعتها بدها ترجع تمام الأجرة في البيع. هذه النقطة الذي قلناها. بل لو أتلفها مالكها، طيب تم لهم، ثم قال: بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا. بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا، يعني شو؟ أن الإجارة تبطل في المقام. واضح؟ إذا اللي ذكر. و ليش؟ لنفس النقطة التي أشرنا لها، من أنه بتلف العين سوف يكون العمل غير مقدور، وإذا كان غير مقدور فلا يكون مالكا له إلى آخره، فما تصحش المعاملة. نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر، يعني هنا الاستئجار مش لنفس العمل، وإنما الاستئجار للخدمة في البيت. واضح؟ إذا هو اللي بيتراءى من عبارة في الماتن كما قلت، من إذا تفصيل الماتن اعتبرنا فيه 3 احتمالات او جئنا له ب3 تفسيرات، التفسير الصحيح هو هذا التفسير، وهو ان المملك بموجب عقد الاجاره الخدمه، وان الاجره بازاء الخدمه وليست الاجره بازاء العمل، بازاء الخدمه سواء امره فعمل او لم يامره في البين ان يستخدمه مثلا هذا اليوم لحاجه له اليه، ربما حينئذ هذه الحاجه تطرأ وتلح على ان يطلب ويامره فبيرفض، وربما لا يكون امر كذلك فبتبقى على ما هي عليه. نعم، لو كانت الاجاره واقعه على منفعه المؤجر بان يملك منفعته، بان يملك منفعته الخياطي في يوم كذا. واضح؟ او منفعه الخياطي في يوم كذا، يكون اتلافه من يكون اتلاف المستاجر لمتعلق العمل اللي هو عبارة عن العين، اللي هو الثوب بعبارة أخرى، بمنزلة استيفائه، بمنزلة الاستيفاء، مش استيفاء إنما هي بمنزلة الاستيفاء فيها. وقد أوضح ذلك المحقق العراقي في طوب تعليقته، والنقطة الفارقة أنه في الصورة الأولى، يعني في صورة ما لو كان المستأجر المنفعة الشخصية الخارجية، عفوا في الصورة الأولى اللي هي العمل الكلي، لما كان مالكا للكلي في ذمة الأجير، لما كان من المستأجر مالكا لكلي العمل في ذمة الأجير، فإتلاف الثوب، يعني لو أتلف المستأجر حينئذ الثوب، موجب لعدم القدرة على تسليم الكل. ليش؟ لأنه نحن في عندنا كلي عمل وشخص ثوب، مش كلي عمل وكلي ثوب، حتى إذا ما أتلف شخص هذا الثوب بنستقبل بثوب آخر، لا، شخص هذا الثوب. لذا قال في إتلاف الثوب موجب لعدم القدرة على تسليم الكل، وبالتالي عدم يعني ملكية الكل مثلا في البيت بإتلاف محله فيبقى، وهذا بخلافه في الثاني. فإنه مالك لعمله الشخصي، يعني يكون المستأجر مالك للعمل الشخصي، العمل الكذائي في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية تبع الأجيري، الموجب إتلاف الثوب بصدق إتلاف المنفعة الشخصية، للمنفعة الشخصية التي دخلت في ملك المستأجر بموجب عقد الإجارة في البيت، فيكون بحكم الاستيفاء. وإذا كان بحكم الاستيفاء فتستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير بتمامها، ويكون تفويت منفعة العمل هذا بسوء اختيار المستأجر في البيت، حيث عمد إلى الثوب فأتلفه. هذا التفت، تنزيل الإتلاف منزلة الاستيفاء فقط وفقط في إتلاف من المستأجر، لا في إتلاف المؤجر عن الأجير، ولا في إتلاف الثالث الأجنبي في البيت. هذه لابد أن نلتفت لها. قال قدس الله، طيب يكون إتلاف المتعلق بعمل منزلة الاستيفاء، ليش؟ لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة، ويكون بسوء اختياره حينئذ روح عليه ذلك. فبالتالي النقد اللي نقد به السيد الحكيم، إذا كان الإتلاف منزل منزلة الاستيفاء فينزل التلف منزلة الوجود، هذا لا يتأتى، ليش؟ لأنه مش عم نحكي عن مطلق إتلاف، وإنما خصوص إتلاف اللي هي ينبغي أن يستوفي المنفعة، يعني إتلاف المستأجر في البيت. كذلك الوجه الآخر اللي هو تنزيل إنه وقت اللي هيئ حاله منزلة التسليم في البيت، وهذا قال إنه وهذا فرق إنه يكون في قدرة على المنفعة وأن تكون الإجارة صحيحة، والحال إنه لا الإجارة صحيحة ولا في قدرة على المنفعة نتيجة حينئذ إتلاف العين في البين. هذا الكلام أيضا لا يرجع لي محصل، ليش؟ لأنه بدنا نشوف أنه نفس هذا إنه هيئ نفسه وأعد واستعد، إنه هل يكون هذا تسليم أو ليس تسليم؟ صدق عليه التسليم وفي طوله تحقق الإتلاف، فيكون الإتلاف بعد استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير في البيت. نعم ناقش مسألة أخرى أنه هذا ليس تسليم، وإن التسليم هو تسليم النتيجة، التسليم في العمل هو تسليم النتيجة، العمل نفسه ما فيك تيجي تقدم له تقول له خذه، إنما وقت يعني يرى أثار العمل وهي نتيجة العمل في البيت، ولا تستقر الأجرة إلا بتسليم النتيجة في البيت، وهو حسب الفرض أنه أتلف تلك العين، فوان في تسليم النتيجة فحينئذ لا تستقر الأجر في ذمة المستأجر للأجير، بهاك وجه لا بأس به كما أفهمنا. لذا قال نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر لأن يملك منفعته منفعة الخياطي فيها وكذا، يكون إتلافه لمتعلق العمل، يعني يكون إتلاف المستأجر لمنفع لمتعلق العمل عفوا اللي هو عبارة عن الثوب بمنزلة استيفائه، لأنه بإتلافه إياه، لأنه يعني المستأجر بإتلاف المستأجر إياه، يعني الثوب اللي هو متعلق العمل، فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته، أو التفت مش قال أو يكون العمل المنفعة الخارج العمل الخارجي، حتى يأتي إشكال السيد الخوئي بأنه هو يعني العمل الخارجي الشخصي والعمل الكلي يعني يساقان بعصا واحدة في البين، لا ليس الأمر كذلك، بل نفس تعبير الماتن أولا عبر ذلك وبعدين حينئذ عبر، بين أن يكون العمل في ذمته يعني كلي في الذمة، وزي ما قلت في ذمته يعني على النحو الكلي، أو تكون منفعته الكذائية المستأجر، من المنفعة الخارجية الشخصية هي المستأجرة في البيان. ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلة ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفي الصورة الثانية إتلاف المستأجر يكون بمنزلة الاستيفاء للمنفعة، وحيث أنه مالك لمنفعة المؤجر لأنه هو ملك هذه المنفعة الشخصية. التفتوا بالأعمال عمل كلي وعمل شخصي، ما فيش عندنا إلا العمل الكلي، لأنه العمل الشخصي قبل وجوده ما في له تشخص خارجي، وبعد وجوده قد تصرف في العين. نعم منفعة العمل يمكن تحكي أنه في عندك منفعة خارجية، لأنه المنفعة وهذا الاستعداد القولي وهذا حاصل حينئذ بالنسبة له بلا أي إشكال. ففي الصورة الثانية إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنه يعني إن المستأجر مالك لمنفعة المؤجر وقد فوت على نفسه، فالأجرة التفت، فالأجرة يعني الأجرة المسمات ثابتة عليه على المستأجر له لي المؤجر اللي هو الأجير في البيت. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي من أمهات هذه المسائل وما بط معكم في بحث ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهي يقول الماتن: المدار في الضمان، من القيميات تلفت يعني، إذا بده يضمن، إذا كانت العين مثلية بضمنها بمثلها حينئذ كائنا ما كان، وأما إذا كانت حينئذ قيمية في الضمان على أي قيمة؟ في عندنا 5 احتمالات: قيمة يوم الأداء اللي بده يدفع له، وفي عندنا قيمة يوم التلف، وفي عندنا قيمة يوم الضمان في العين، الضمان اللي هو يوم أخذ تلك العين، لأنه الأغلب يوم الضمان هو نفس يوم أخذ العين، الضمان مش بالذمة، الضمان ولو بالعهدة، الوقت اللي أخذ العين، العين كانت موجودة في الخارج وكان مخاطب بأنه يرد شو مثلا العين، ما رد حينئذ تلك العين، بعد ذلك شو تلفت في قلبك، الضمان مش من وقت اللي اشتغلت الذمة، واضح، الضمان من وقت اللي أخذ العين، ولذا بيعبر أن الأغلب بأن يوم الضمان هو يوم شو الأخذ وليس يوم حينئذ الاشتغال الذمة، لأنه في عندنا كما مر اشتغال عهدي في ملكات العين بعد موجودة ومخاطب ومأمور برد نفس العين، وفي عندنا ضمان ذمي بعدما تتلف العين فتشتغل الذمة حينئذ بالبدل القيمي، يعني إذا كان قيمي إذا كان مثلي الأمر حينئذ واضح. المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقل، أعلى القيم لأنه ما ذكرش إلا يوم التلف، من يوم التلف إلى يوم الأداء في البيت، فيكون قد ذكر الماتن قد سره 3 أوجه، وهي دي مش بس 3 أوجه، 3 أقوال، القول الأول قيمة يوم الأداء، القول الثاني قيمة يوم التلف، القول الثالث هو أعلى القيم من يوم الأداء يوم التلف إلى يوم الأداء فيها. بعد في عندنا رابع وخامس، الرابع وهو يوم الضمان، يعني يوم اشتغال الذمة بماذا به؟ عفوا، يوم اشتغال العهد بنفس العين وبوجوب إرجاع مخاطب وجوب إرجاع. والقول الخامس، القول الخامس هو أعلى القيم من يوم الضمان، وهذه أحوط الأحوط القيم، من يوم الضمان إلى يوم الأداء في البلد، لأنه يوم الضمان ليوم الأداء أوسع دائرة وأوسع زمانا من يوم التلف إلى يوم الأداء في البلد. ليش؟ لأنه يوم التلف هو يوم انتقال الضمان من العهدة إلى الذمة، وهو يوم اشتغال الذمة في البلد. الماتن قد سره يرى أن المعيار الضمان القيمة قيمة يوم الأداء لا يوم التلف، ولا أعلى القيم من يوم الضمان من يوم الأداء عفوا من يوم التلف إلى يوم الأداء، وبالتالي أيضا لا يرى أن المعيار بقيمة يوم الضمان ولا بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء في البحر. هذه 5 أقوال لها أدلتها ولها مبرراتها. هلا صحيح بأغلة أبي ولاد، صحيح أبي ولاد رح نستعملها ونستفيد منها، لأنه قيمة بغل يوم خالفته في البين رح يجي أنه إذا يلزمك يوم خالفته كذا ولا لا، إذا قيد القيمة سوف يأتي حينئذ ما فيها وكيف استنتاج هذه الأقوال الخمسة، ليست مجرد وجوه بل هي أقوال، والصحيح إذن فيما بين هذه الأقوال إن شاء الله نهار الثلاثاء شهادة التنين شهادة الإمام زين العابدين.